لا يلزم أن يكون عنده دراية بالحديث، وإنما يحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وينقلها بأسانيدها، وقد لا يكون عنده أيضا معرفة بالأسانيد والصحة والضعف، لا يلزم هذا. وقد تقدم لنا في درس البيقونية أن هذا النوع كان بدايته في رأس المئة الهجرية، تدوين السنة، تدوين الحديث النبوي، وأما قبل ذلك فكانوا لا يكتبون شيئا وإنما يحفظون في صدورهم حفظا. قال: باء علم الحديث دراية، والمقصود به مصطلح الحديث. وتعريف الاصطلاح: قال الجرجاني: هو لفظ معين بين قوم معينين. يعني فمثلا أهل النحو يصطلحون على بعض التعاريف في علم النحو، وأهل الأصول يصطلحون على بعض التعاريف في علم الأصول، وأهل الفقه يصطلحون على تعاريف باب الأصول، وهكذا. هذا هو الاصطلاح. ولهذا عندما تجد في التعاريف تعريفه لغة واصطلاحا، إن وجدته في اللغة فهو عند أهل اللغة اصطلاح أهل اللغة، وإن وجدته في المصطلح فهو في اصطلاح أهل المصطلح. فلا تظن أن كلمة اصطلاح هذه هي سواء في كل فن، لا، بل هذا في اصطلاح هؤلاء وهذا في اصطلاح هؤلاء. ولهذا قال هنا: هو لفظ معين بين قوم معينين بحسبهم. وقال بعضهم: هو عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضوعه الأول. اصطلحوا على أن يعرف هذه المسألة بهذا التعريف، فهذا خاص بهم. قال: مصطلح الحديث، وهذا هو الذي يعنينا، وهو علم الحديث دراية. طبعا هذا التقسيم، ومر معنا في البيقونية أيضا هذا التقسيم، أن علم الحديث رواية هو نقل الأحاديث من أقوال الرسول وأفعاله وتقريراته، وأن علم الحديث دراية هو مصطلح الحديث. هذا الذي عليه جماهير أهل المصطلح، هذا الذي عليه جماهير أهل المصطلح. جاء بعض المتأخرين فاعترض على هذا وقال: لا، علم الحديث دراية هو النوع الأول، وعلم الحديث رواية هو النوع الثاني، كما ترى في تحقيق أو في حاشية القلائد العنبرية للحلبي. قال: مصطلح الحديث هو معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي وما يتبع ذلك، كالناسخ والمنسوخ والمتواتر وعدد ما في الصحيحين وغير ذلك. القواعد التي نتوصل بها إلى معرفة الصحيح من الضعيف هو علم المصطلح، هو علم الحديث دراية. معرفة هذه القواعد، دراستها، فهمها، الاطلاع عليها حتى نتمكن من الحكم على الأحاديث، هذا يسمى علم الحديث دراية، وهو علم المصطلح، وهو مصطلح الحديث. طبعا هذا التعريف هو تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النكت على مقدمة ابن الصلاح. هذا النوع الذي هو مصطلح الحديث، معرفة هذه القواعد، معرفة المرفوع من الموقوف، المتصل من المنقطع، المرسل من المعضل، المقلوب، الموضوع إلى آخره، معرفة هذه القواعد، أول من ألف وصنف فيها كتابا مستقلا منه الرامي رمزي الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد. وإذا رأيتهم يقولون في كتب المصطلح: أول من صنف الرامي رمزي، فيعنون به أول من صنف كتابا مستقلا في هذا الفن. ولهذا وقعت له أخطاء وتعقبه من بعده، وإلا فإن هذا الفن قد ذكر قبل ابن خلاد لكنه لم يذكر كفن مستقل، ولم يذكر في كتاب مستقل، لكنه قد ذكرت بعض قواعده وبعض مسائله في رسالة للشافعي، في مقدمة صحيح مسلم، في موطأ الإمام مالك، في التمهيد لابن عبد البر، وهكذا في كتب كثيرة. لكن أول من جمعه كفن مستقل في كتاب واحد هو الرام رمزي. ولو قال الثاني الإسناد، إذن الأول هو علم الحديث انقسم إلى رواية ودراية. الثاني الإسناد، طبعا ذكرنا لكم فائدة في البيقونية أن ابن خلاد الرام رمزي قال له ابن خلاد، بعض الناس يشتبه عليه، يجد في الكتب قال ابن خلاد ما يدري من ابن خلاد، خاصة ابن الصلاح، ابن الصلاح في المقدمة ما يقول الرام رمزي، يقول وقال ابن خلاد ورجحه ابن خلاد، فابن خلاد هو الرام هرمزي الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد. قال الثاني الإسناد، وله معنيان: الأول رفع الحديث إلى قائله مسندا، كقول البخاري قال حدثنا الحميدي قال حدثنا فلان عن فلان عن ابن عمر قال إنما الأعمال بالنيات، هذا ما هو؟ هذا إسناد، رفع الحديث إلى قائل، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو من بعده. فإذا رفعت حديثا أو قولا إلى القائل بإسناد برواه، هذا يقال له إسناد، أسندت الكلام. والثاني سلسلة الرجال الموصل إلى المتن، هذه السلسلة يقال لها إسناد. وبعضهم يفرق بين السند والإسناد فيقول السند هو الإخبار عن طريق المتن، والإسناد رفع الحديث إلى قائله، وهما متقاربان كما قال الطيبي. يعني الفرق الذي ذكروه إذا قرأت في كتب المصطلح المتوسعة يعني ليس الكبير، قد ترجع في الأخير إلى أن هذا وهذا بمعنى واحد. قال وهما متقاربان كما قال الطيبي، والطيبي له كتاب في المصطلح اسمه الخلاصة، وهو عبارة عن ملخص لمقدمة ابن الصلاح. بل قال ابن جماعة، والصواب ابن جماعة وليس ابن جماعة وإنما ابن جماعة، وابن جماعة اثنان مؤلفان، صاحب المنهل الروي، وهذا ينقلون عنه في المصطلح في المنهل الروي، طيب، لكن الصواب هو ابن جماعة، الابن والأب أظن، أو الابن والجد، أظن الابن والأب، انظر. قال المحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد، فلهذا تجدهم يقولون في حديث وهذا حديث صحيح الإسناد، وفي بعض المواطن يقولون هذا صحيح السند، إذن معنى واحد، بمعنى واحد. ولو قال قائل ما الفرق بين رفع الحديث إلى قائل مسندا سلسلة الرجال الموصل إلى المتن، هو معنى واحد. هذه السلسلة الحميدي عن يحيى بن سعيد القطان عن محمد إبراهيم عن فلان، هذه السلسلة هي الإسناد، وأيضا رفع الحديث بسلسلة إلى القائل هذا هو الإسناد، هذا هو الإسناد. وقد جاء بعضهم إلى بعض المحدثين فقال له كيف الإسناد، قال له كيف الإسناد، فأخذه ورطم به الجدار وقال هكذا الإسناد، أسنده إلى الجدار، قال له هكذا الإسناد. طيب، قال ابن جماعة المحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد. قال الثالث المتن. قال الطيبي هو ألفاظ الحديث التي يتقوم بها المعنى، وفي بعض النسخ يقوم أو تقوم، يتقوم وفي بعضها يقوم به المعنى أو تقوم به المعنى، ألفاظ الحديث التي يتقوم بها المعنى، إنما الأعمال بالنيات، هذا هو المتن. كل معروف صدقة، هذا هو المتن. حديث الناس ما يعرفون موقوف، هذا هو المتن، وهكذا. هذا التعريف مشهور في كتب المصطلح، والقائل له من؟ الطيبي. فأحسن أن ينقل من كتاب الطيبي، فهو في كتابه الخلاصة. إذا من الذي عرف المتن وانتشر في كتب المصطلح؟ الطيبي. الطيبي فقال هو ألفاظ الحديث التي تقوم بها المعاني. الرابع المسند بفتح النون، المسند لأنه هناك المسند والمسند، وقد تقدم معنا في البيقوني كل هذا التعريف مرت معنا. بفتح النون تعريفه في اللغة اسم مفعول من أسند الشيء إليه بمعنى عزاه ونسبه إليه، وفي الاصطلاح له ثلاثة اعتبارات. المسند بالفتح، الأول الحديث المسند، وسيأتي تعريفه في بابه، نوع من أنواع علوم الحديث يقال له الحديث المسند. من يذكر لنا تعريفه؟ من حفظ التعريف ولم ينسى؟ ما هو المسند عند من؟ الحديث المسند ما هو؟ وأنت؟ أحسنت، لا بد تحفظ التعريف الذي قرأناها ومررت بنا، وما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسند ظاهر الاتصال، هذا هو تعريف من؟ الحافظ حجر في النزهة في النكت، أما في النزهة فتعريفه منتقد كما سيأتي. إذا هذا النوع الأول هو الحديث المسند، يقال له مسند، وفي خلاف في تعريفه كما سيمر بكم في مقدمة من الصلاح، في خلاف، لكن هذا هو الأقرب. الثاني كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة، كمسند أحمد وغيره، يذكر مثلا حديث أبي هريرة كلها يسردها، ثم حديث ابن عمر ابن عباس أنس عائشة كذا إلى آخره، هذا يسمى مسند. طيب، ومنه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لأنه مرتب على المسانيد وهكذا. ومنه الجمع بين الصحيحين لمن للحميدي هو مرتب على المسانيد إلا أنه بدون أسانيد. طيب قال الثالث قد يراد بالإسناد يراد بالإسناد كقول المسند الفردوس ومسند الشهاب أي أسانيد أحاديثهما. يعني هذا اصطلاح خاص يعني كان يأتون إلى حديث ويقولون هذا الحديث مسند الفردوس. هل معناه أن مسند الفردوس كتاب جمع كل أحاديث صحابي على حدة؟ لا، إنما الفردوس هذا أسانيد من طريق الفردوس جمعت فسموها مسند الفردوس. هل هي فيها أحاديث كل صحابي على حدة؟ الجواب لا. هل الأحاديث التي فيها من الحديث المسند؟ لا، إنما هذا اصطلاح مسند الفردوس مسند الشهاب المراد الأحاديث التي جاءت من طريقهما قيل لها مسند، فأنت تعرف هذا الاصطلاح. قال وأما بكسر النون المسند فالمراد به من يروي الحديث بسنده سواء كان عنده علم به أو ليس له إلا مجرد الرواية، وهذا يدخل في أول تعريف علم الحديث رواية. علم الحديث رواية، فبعض الرواة يروي أحاديث بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ليس عنده ذاك التمييز بين الصحيح والضعيف، طيب ومع ذلك يقال له مسند، يقال له مسند يروي الأحاديث بالسند. طيب هنا فائدة أيضا مرت معنا في البيقونية، من هو مسند الدنيا الذي قيل فيه مسند الدنيا لكثرة ما روى بالأسانيد؟ إنك يا حمود أحسنت، الطبراني، الطبراني مشايخه بالآلاف، الطبراني مشايخه بالآلاف. لو نظرت في المعجم الأوسط تجد أنه روى عن مئات المشايخ وهكذا الكبير وهكذا الصغير. فالطبراني لكثرة رواياته بالأسانيد ولكثرة مشايخه كانوا يلقبونه بمسند الدنيا. قال الخامس الحديث لغة ضد القديم، يعني الحديث قريب بمعنى الجديد. قال واصطلاحا وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير هذا يقال له حديث، وبعضهم يزيد أو هم أيضا يضاف إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هم بالشيء، وما دام أنه هم به فهو شيء مشروع يضاف إليه. السادس الخبر فيه أقوال قيل مرادف للحديث، يعني الحديث والخبر على هذا القول بمعنى واحد، فما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول كحديث المعمال بالنيات أو فعل كغسله للجنابة في حديث عثمان أو تقرير كأكل الضب خالد بن الوليد فأقره هذا يقال له خبر، يقال له حديث ويقال له خبر على هذا القول. وقيل الحديث خاص بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر بما جاء عن غيره، يعني ما جاء عن الصحابة والتابعين يقال له أخبار وما جاء عن الرسول يقال له حديث، هذا قول ثاني. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق يتفقان في شيء ويفترقان في غيره، فكل حديث خبر ولا عكس، فمثلا حديث إنما الأعمال بالنيات يقال له حديث وخبر على هذا التعريف على هذا القول، وحدث الناس ما يعرفون يقال له خبر فقط. طيب وقيل لا يطلق الحديث على غير المرفوع إلا بشرط التقييد فيقال هذا حديث موقوف، يعني إذا كان موقوف على الصحابي أو مقطوع على التابعي لا نسمي حديث إلا مع البيان والتقييد، فيقول هذا حديث موقوف، لأننا إذا قلنا حديث تبادر للذهن المرفوع، فلا بد أن نميز بين المرفوع والموقوف. التمييز بين الأنواع أمر مهم، التمييز بين الأنواع أمر مهم، لكن مع هذا لو قال القائل ما هو الراجح في الفرق بين الخبر والحديث ماذا تقول؟ ما هو الفرق بين الحديث والخبر؟ يقال هذه اصطلاحات، ومعرفة الاصطلاحات مهمة، يعني قد تجد بعض الأئمة لا يفرق، فمثل هذا الذي لا يفرق إذا قال هذا صح في الخبر لا تحمله ما لا يحتمل، لا تأتي تقول الإمام فلان ما صح حديث، يقولون لك هو قال صح في الخبر تقول لا الخبر هذا ما جاء عن الصحابة، يأتي آخر يقول لك لا هذا الإمام يرى أن الخبر بمعنى الحديث، إذن هو يرى صحة الحديث. إذن معرفة الصلاحات الأئمة مهمة، والتمييز بين الأنواع أيضا مهم، يعني يفرق بين الخبر والحديث أحسن حتى يعرف هذا من هذا، لكن معرفة اصطلاح الأئمة مهم جدا. فمثلا لو أن فلان من الأئمة اصطلح على أنه لا يسمى الموقوف حديث إلا بالتقييد، فإذا قالوا هذا حديث صحيح ماذا يعني؟ مرفوع، لأنه هو يقول الموقوف والمقطوع أنا لا أسميه حديث إلا مع التقييد، هذا واضح. فلا ننقل عن الأئمة اصطلاحات ليسوا عليها، هذا هو المقصود، إلا لا تستطيع أن ترجح. هذه أقوال، يعني منهم من قال مرادف، منهم من قال يعني بينهم عموم وخصوص مطلق وهكذا، لكن معرفة اصطلاح الأئمة مطلوب، معرفته مطلوبة. قال السابع: الأثر، وهي الأحاديث كانت مرفوعة أو موقوفة، وبعض فقهاء خراسان قصره على الموقوفة. يعني فإذا وجدت هذا في كلام بعض أهل خراسان وقالوا هذا أثر أو هذا صح في الأثر، أي ماذا يعنون؟ لا يعنون المرفوع هم، بينما غيرهم يطلقون الآثار على المرفوع والموقوف، ولهذا تجدهم يقولون وهذه المسألة الحكم فيها كذا وقد صح في الآثار. ماذا يعنون بالآثار؟ قد يعنون الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يعنون عن الصحابة، لأنهم لا يفرقون، أكثر أهل العلم لا يفرقون. ولهذا تجد بعضهم ألف كتابا أو كتبا في هذا الباب، مثل الطحاوي ألف كتابه مشكل الآثار. موضوع مشكل الآثار ما هو؟ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعارضة في الظاهر ليحل الإشكال ويجمع بينها، وسماها إيش؟ آثار. إذن فهذا الصلاح أكثر أهل العلم، أنهم الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لها آثار. فإذا وجدت من اصطلح اصطلاحا خاصا كفقهاء خراسان فلا تحملهم ما لا يتحملون، فلا تأتي تقول وهذا قد صححه فلان من فقهاء خراسان، صححه مرفوعا، فيأتي آثم ويقول لك لا أخطأت، أصحاب خراسان ما يسمونها يعني المرفوعة آثار. إذا تصحيحه له يرى أنه موقوف أو مقطوع، لأن هذا اصطلاحهم. وهكذا قال الثامن: المحدث، لغة اسم فاعل من التحديث. محدث اسم فاعل، ومحدث اسم مفعول، أي تكلم وأخبر. واصطلاحا هو من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية. إن كان عنده الرواية فقط فيقال له إيش؟ ماذا يقال له؟ راوي. فإن كان عنده الرواية والدراية يقال له محدث. وعرفنا ما معنى الدراية، يعني عنده خبرة بالقواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي ومروي، ليس مجرد أنه يحمل الحديث وينقله عن أشياخه ويحدث في تلاميذه فقط، لا، هذا يقال له محدث. قال: وعنده علم بالرجال وتواريخهم وجرحهم وتعديلهم. إذن هذه مسألة ما هي سهلة، لا يقال للمحدث محدث إلا بعد أن يعرف هذه القواعد كلها. طيب، يكون عنده معرفة بالحديث رواية ودراية، ويكون عنده معرفة بالرجال. ماذا يعرف من الرجال؟ يعرف الجرح والتعديل، ويعرف أيضا التواريخ حتى يميز بين التلميذ والشيخ والشيخ والتلميذ، هذا سمع من هذا، هذا ما سمع من هذا، هذا في طبقة هذا، هذا ما هو في طبقة هذا. هذا أمر مهم، حتى لا يأتي بواحد متأخر بينه وبين شيخه 300 سنة ثم يقول الحديث صحيح متصل، فيأتي آخر يقول له اتق الله، كيف متصل وهذا بينه وبين 300 سنة؟ بينهم انقطاع. لكن لو عرف التواريخ وفيات الرواة ومواليدهم يسلم من الخطأ. طبعا هذا التعريف هو التعريف الأول الذي ماذا؟ لم يذكر في البيقونية، فركزوا عليه واحفظوه. أما الأولى كلها قد مرت بنا، وهو تعريف المحدث: من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية، وعنده علم بالرجال وتواريخهم وجرحهم وتعديلهم، هذا هو المحدث. طبعا في الكتب الموسعة يجعلون للمحدث ضوابط وشروط، متى يقال له محدث، بعضهم يزيد في الشروط وبعضهم ينقص، لكن هذا إجمالا. قال الحافظ التاسع: الحافظ، لغة اسم فاعل من حفظة، وهو من يحفظ عددا عظيما من الحديث. الذي يحفظ عدد عظيم من الحديث يقال له حافظ. وفي تعريفه عند المحدثين أقوال: الأول مرادف للمحدث عند الكثير، فيقال للمحدث حافظ، والحافظ محدث. طيب، ولا يبلغ درجة الحافظ إلا بعد أن يوصف بالحديث، بعد أن يوصف بالحديث. الثاني هو من أحاط علمه 100,000 حديث، هذا ذكره بعضهم كما في التدريب للسيوطي، لكن هذا التقييد يحتاج إلى دليل، أو يحتاج حتى إلى يعني عرف عند السلف أنهم يشترطون هذا، ولكن يقال كل زمن بحسبه، سئل شيخنا رحمه الله تعالى هل يقال لابن حجر الحافظ ابن حجر، هل يقال ابن حجر الحافظ ابن حجر؟ فقال الشيخ رحمه الله لم يأتي بعد الحافظ مثله، يعني معناه أنه في زمنه يقال له حافظ لكن لا يقارن من المتقدمين، ولم يأتي بعده مثله، لم يأتي بعده مثله. الثالث أرفع درجة من المحدث، القول الثالث بأن الحافظ أرفع درجة من المحدث، والظاهر أن القول الثالث هذا أقرب، أن المحدث يكون عنده ماذا؟ رواية ودراية ومعرفة بالرجال والجرح والتعديل، فإن كثر حفظه حتى بلغ أنه يحفظ آلاف الأحاديث أو مئة ألف حديث أو أكثر يقال له حافظ، يقال له حافظ. قال الحاكم العاشر، نكتفي بعشرة تعاريف، وهذا أيضا الحافظ هو من التعاريف التي لم تتقدم معنا في البيقونية، وإذا أردت المزيد من تعريف الحافظ انظر تدريب الراوي فيه تفصيل في ذلك، لكن هذا ملخص ما ذكر هناك. العاشر الحاكم، قال قيل هو من أحاط علمه بجميع الأحاديث المروية متنا وإسنادا حتى لا يفوت منه شيء. طبعا هذه المسألة فيها خلاف، أنا ما ذكرت الخلاف، فيها خلاف هل الحاكم لقب من ألقاب أهل الحديث أم أن الحاكم لقب لشخص معين؟ أنتم معي؟ اختلف أهل المصطلح، هل كلمة الحاكم لقب من ألقاب أهل الحديث كما أنهم يقولون حافظ محدث طيب، أم أن كلمة الحاكم هذه لقب لشخص أو قبيلة أو ناس معينين؟ هذا في خلاف، فبعض أهل الحديث يقول لا بل هذا لقب من ألقاب أهل الحديث وهو أرفع من المحدث وأرفع من الحافظ. ما من هو هذا الحاكم الذي يحيط علمه بجميع الأحاديث المروية؟ وهل هناك أحد يحيط علمه بجميع الأحاديث المروية؟ الجواب لا. الحاكم النيسابوري الذي قيل له الحاكم، هل قيل له الحاكم لأنه أرفع درجة من الحفاظ أم هذا لقب؟ لقب. هناك من عشيرة من قيل له الحاكم وهو أبو عبد الله الأخرم، محمد بن عباس أبو عبد الله الأخرم، نعم هو يقال له الحاكم أيضا، وأبو أحمد الحاكم يقال له الحاكم، إذن هذا ليس لقبا. ولو جينا نفحص هذا التعريف نطبقه على الحاكم، الحاكم رحمه الله تعالى أخطأ كثيرا في كتابه المستدرك بما لا يخطأ المحدث وبما لا يخطأ الحافظ، فكيف يقال له حاكم؟ كيف يقال هذه المرتبة أرفع من مرتبة الحافظ؟ فالله أعلم أن هذه قول الحاكم هذا لأنه لم يطلق، لم يطلق على كبير أحد، لم يطلق على كبير أحد من المحدثين، إنما جاء في الحاكم النيسابوري أبي عبد الله، وأيضا جاء في أبي العباس الأصم، وجاء أيضا في أبي أحمد الحاكم. هؤلاء يعني جاء فيهم قيل فيهم الحاكم لا لأنهم بلغوا درجة عالية في الحديث، إنما هذا لقب لهم. ثم أيضا هذا التعريف فيه مبالغة، أنه يكون قد أحاط علمه بجميع الأحاديث المروية متنا وإسنادا حتى لا يفوت منه شيء، ولو كان هذا لقب من ألقاب أهل الحديث لكان أولى بالوصف به البخاري ما هو الحاكم، فالبخاري كان يقول أحفظ 300,000 حديث، أحفظ 300,000 حديث، 100,000 حديث ضعيف و100,000 حديث صحيح. طيب ما مشكلة البخاري؟ لماذا يحفظ هذا الأحاديث الضعيف كلها؟ إيش يعمل بها؟ من يقول لنا؟ يعني هيحفظ 100,000 صحيح و100,000 حديث ضعيف، كان يكفيه الصحيح ويمشي، فلماذا يا أيمن حتى يميز بين الصحيح والضعيف ويرد على الذين يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم كما صنع شعبة؟ كان شعبة يحفظ أحاديث أبان بن أبي عياش عن بعض التابعين ويحفظها وهي أحاديث ضعيفة، فقالوا لماذا تحفظ هذا يا أمير المؤمنين يا أبا بسطان؟ قال حتى لا يأتي من يروي أحاديث أبان عن أنس ويخلطها بروايات أخرى وهي ضعيفة، فلهذا كانوا يحفظون الأحاديث الضعيفة ويهتمون بمعرفتها حتى لا تلتبس بالصحيحة، وحتى لا يأتي الكذابون فيضيفونها إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فأنت يا طالب العلم لا تقول هذا حديث ضعيف سهل، لا ركز على الضعيف، احفظ علته من صحابيه، فإذا جاءك مبتدع أو ضال يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم تستطيع أن تقيم عليه الحجة وتقول هذا حديث مكذوب يا أخي، هذا حديث موجود في كتاب الموضوعات مثلا لابن الجوزي ضعفه فلان في سنده فلان خلاص ينتهي، لكن يأتيك بالأحاديث الضعيف وأنت ما تدري ماذا تقول. ولهذا لما كان بعض الكذابين يضعون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الكريم بن أبي العوجاء، فلما علم هارون الرشيد به جاء به وأراد أن يضرب عنقه لأنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عمدا، فقال له استتقتلني ما هي مشكلة، لكن أنا قد وضعت في دينكم 4000 حديث، كيف تصنع بها؟ قد وضعت في دينكم 4000 حديث. فقال له هارون الرشيد نقتلك ويقيض الله لها ابن المبارك وأبا عمرو الفزاري وفلان وفلان من الأئمة فينحلونها نخلا، يبعدون هذه الأحاديث التي وضعتها أنت ويسلم الله الأحاديث الصحيحة. فمعرفة الضعيف مهم. كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى آية في هذا الباب في معرفة الأحاديث الضعيفة وعللها وبيان من ضعفها، فدائما يسأل ما حال حديث ويعني بحديث ضعيف، فهذا أمر مهم. فأنت إن حفظت في رياض الصالحين أو حفظت في بلوغ المرام لا تمشي على الضعيف تقول خلاص ضعيف، لا، حاول أن تحفظ حتى لا يأتي من يلبس عليك الضعيف بالصحيح. إذن هذه 10 تعاريف مررنا عليها، بعضها مرت في البيقونية، وإنما الذي ما مر معنا في البيقونية ما هو؟ المحدث والحافظ والحاكم. وقد تقدم أن الحاكم الصحيح هي أنه إيش؟ ليس لقبا من ألقاب أهل الحديث، لأنه لم يعرف أنهم استعملوا إلا في الحاكم، والحاكم يعني التعريف لا ينطبق عليه. وأيضا أطلق على بعض الذين هم من أهل نيسابور من أقارب أبي عبد الله الحاكم. طيب فينا هذا، نعم تزاد لكن سهل، نحن اختصرنا هنا لكن سنذكر هذه في المرفوع، ستذكر في المرفوع. الصفة الخلقية والخلقية تضاف في هذا الباب أيضا، الصفة الخلقية والخلقية تضاف، يقال له حديث يسمى حديث. طيب إلى هنا بارك الله فيكم.